أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الطائفة السادسة والأخيرة التي تعرض لها المصنف ما ورد في أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه، فقد ورد في بعض الروايات المعتبرة كالرواية التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عمر بن أذينة عن زرارة: قلت له عبد تزوج بدون إذن سيده، فحكم الإمام في الجواب عن هذا السؤال أن العقد يكون بيد السيد، فإن أجاز السيد فقد جاز العقد، وعلل ذلك بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإن أجازه فهو له جائز. وهذه الطائفة التمسك بها لصحة عقد الفضولي الملحوق بالإجازة بأحد تقريبين: التقريب الأول التشبث بنكتة الأولوية، بأن يقال إذا كان النكاح مع خطورته وأهميته يكفي فيه الإجازة اللاحقة ولا يشترط فيه الإذن السابق، فمن باب أولى ما هو أقل من الأعراض وهو الأموال، فيصح البيع المعاطات بالأولوية. وهذا ما تقدم بحثه عندما تعرض المصنف إلى هذه الطائفة فيما تقدم، وهي صفحة 358، نعم 358، اعترض على الأولوية ببركة بعض الروايات كرواية العلاء بن سيابة. فإذا هذا التقريب غير مقبول عند الماتن. فنأتي إلى التقريب الثاني، وهو التمسك بنكتة التعليل وعموم التعليل، بأن نقول بأنه يفهم من ذيل هذه الطائفة بأن المدار على أن العقد الصادر من العبد سنخ عقدين هو مبغوض للمولى بعنوانه الأولي، فلا يقبل الإجازة، إذ مبغوض المولى لا ينقلب إلى أنه مبغوض اليوم وبعد 5 أيام تزول المبغوضية. فإن كانت المعاملة مبغوضة بمبغوضية بعنوان أولي لا يترقب زوال المبغوضية، فالمعاملة باطلة ولا تنفعها الإجازة، كما لو باع الميتة، كما لو باع الخمر أو باع الخنزير، وفي باب النكاح كما لو عقد على المحرمات النسبية أو المحرمات السببية، فإنه لا يترقب أن مبغوض المولى يتغير بشرط أو بقيد. أجاز المولى لو ما أجاز، أجاز شخص لو ما أجاز، المشكلة أن نفس المقتضي فيه مشكلة، مبغوض للمولى. فالسنخ فهذا السنخ من العقود لا يقبل التصحيح بالإجازة. وأما لو كانت المعاملة سنخ معاملة بعنوانها الأول غير مبغوضة للمولى، باع ما له المالية بحيث لو صدر البيع من غير هذا العاقد صح فعلا، إنما المشكلة أن هذا العاقد عصى شنو سيده فخالف حق السيد، فإذا المشكلة عنوان ثانوي طارئ، عنوان أولي عنوان ثانوي طارئ. فإن كانت جهة المبغوضية مخالفة حق المخلوق فحق المخلوق قابل لزوال المبغوضية بأن يتنازل عن حقه، هذا يترقب تصحيحه بالإجازة. وهذا معنى التعليل الوارد في الروايات بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. خل يعص السيد يعصي الله، لأنه يجب طاعة السيد، غاية أنه ناظر إلى العنوان الأولي والعنوان الثانوي. لم يعص الله بحسب العنوان الأولي فمعاملته مقتضى الصحة فيها موجودة. فيستفاد ببركة التعليل، والتعليل يعمل وما يعمم، يعمم كل معاملة سواء كانت نكاحا أو غير نكاح، متى ما كانت واجدة لمقتضى الصحة، وإنما المشكلة هو أنها صدرت ممن ليس له ولاية على العقد، كما لو نكحت بل البكر نفسها بدون إذن وليها، فإن العقد قابل للتصحيح بأن يرفع صاحب الحق يده عن حقه فيمضي المعاملة. فإذا نتمسك بعموم التعليل. نعم لو كان الدليل هو الأولوية لورد علينا الإشكال، لكن دليلنا الآن ما هو شيخنا؟ التعليل. فلنكتة كبرى التعليل نعمم بلي مورد الرواية إلى مطلق المعاملة الفضولية. السيد الخوئي رحمة الله عليه سيد الفقهاء والأساطين في جزء 36 صفحة 454 ذكر بأن هذا كلام لطيف للشيخ العظام، ولكن لا نستطيع أن نعمم إلى مطلق العقد الفضولي. والوجه في ذلك أن العقد الفضولي له صورتان. الصورة الأولى أننا نفترض أن من صدر منه العقد هو من له العقد وينسب العقد إليه فهو عقده، غايته أنه أخل بشرط من الشرائط لأنه يحتاج في عقده لإذن الغير، فالانتساب حاصل بإنشاء عقده، وإنما المشكلة في أي رتبة؟ في رتبة الشرط لا الحاجة إلى الغير. مثلا البكر، البكر إذا أنشأت عقد الزوجية فهو عقدها وينتسب العقد إليها، فالانتساب حاصل بعقد محاصب العقد، حاصل بالعقد، وليس دور الفضولية وليس دور الإجازة تحقيق الانتساب رحمك الله. الإجازة ليس دورها الآن تحقيق الانتساب، فالانتساب حاصل لمحاصل حاصل، غايته أن البك يشترط في عقدها إذن الأب أو الجد للأب، فنحتاج إلى إجازة الولي لا لتحقيق المقتضي للعقد بل لتحقيق الشرط وهو الإذن. فنقول نعمم من الإذن السابق إلى الإجازة اللاحقة، فدور الإجازة دوره تحقيق الشرط، هذه صورة. وصورة أصلا المقتضي ما موجود، من صدر منه العقد ليس عقده ولا ينتسب العقد إليه، ونحن نريد بالإجازة تحقيق المقتضي، تحقيق الانتساب. كما لو فرضنا أن شخصا زوج شخصا فضولا، قال يلا أنا زوج صديقي فضولي، صديقي بيتزوج، شاف لي مرة قال زوجت صديقي، زوجتك صديقي بمهر قال قبلته، هو كل فضولي في فضولي، يزوج فضولي، لا هو مأذون ولا هم يحزنون. أو من باع مال غيره، بحثنا مسألتنا أصل الانتساب مو حاصل مو عقده، ونحن نريد بالإجازة سيدنا ماذا نفعل؟ أن ينتسب العقد للمجيز حتى يقال عقده. فكم صورة عندك في الفضولية؟ صورتين. هذه الروايات موردها المفروغية عن تحقق الانتساب قبل الإجازة، وإنما دور الإجازة تحقيق الشرط، ليس دور الإجازة خلق وتوليد الانتساب. صدر العقد من العبد، عقد له عقد العبد عقده، وينتسب العقد إليه لو ما ينتسب، صدر العقد من عاقل مميز بل قاصد، فتحقق مدلول العقد في وعاء الاعتبار، فتحقق الانتساب. دور الإجازة تحقيق إذن السيد بس، حاله كحال المرأة البكر الذي تتزوج بدون إذن أبيها، ومثل الراهن إذا عند عين يملكها مرهونة فباع عينه المرهونة، فنحتاج إلى إذن المرتهن، حيث إنه يشترط في صحة بيع العين المرهونة إذن غير المالك وهو المرتهن. ليس دور الإجازة توليد الانتساب. نقدر نعمم من ما وردنا إلى مثل هذه، أما وهو محل البحث، لو صدر العقد الفضولي من غير المالك للمالك فلا يوجد هناك انتساب من الأصل، فكيف نعمم هذا إلى هذه الموارد الذي أصل الانتساب ما موجود؟ ومكم عن عصى سيده، الرواية ناظرة إلى ما مفروغية عن تحقق المقتضي، والمشكلة فقط في أي مرحلة؟ معصية السيد، يعني خالف حق السيد، ليست هي في مقام تحقيق المقتضي. هذه الطائفة يا شيخ هاشم فارغة عن أن المقتضي حاصل، فقط المشكلة إنما عصى. إذا بس المشكلة إنما عصى سيده، نتجاوزها بإجازة السيد، فذلك للسيد، إن أجاز جاز. عصت الأب، عصت الجد، عصى المرتهن، وذاك للمرتهن، ذاك للأب، إن جاز أجاز نعم. وأما إذا المسألة ما لها علاقة أصلا بعصيان السيد، أصل المقتضي غير موجود، فكيف نعمم الرواية مع أنها أجنبية عن مثل هذه الموارد؟ إذن الرواية سيدنا فارغة عن تحقق أصل الاقتضاء والانتساب، المشكلة فقط أنه عصى سيد، يعني ما حقق الإذن فقط. إذن هذا الذي والفضولي إذا عقد على مال الغير، ما يقول عصى المالك، ما حد يقول حرام. أنا لو قاعد قلت بعت مال ولدي أو بعت مال صديقي، ارتكبت حرام تكليفا، عصيت صديقي، ما لي من عصيت صديقي، ما يقول إنما عصى صديقه فذاك إلى صديقي، إن جاز فأجاز، ما عصيت، إنشاء المعاملة ليست فيه مع. إذن يا شيخنا الأعظم الأنصاري، ما يمكننا أن نتعدى من مورد الرواية
إلى موارد فقدان الاقتضاء والأصل الانتساب. نعم نعمم الرواية إلى موارد تحقق الانتساب والمفروغية عنه، والمشكلة فقط في رتبة الشرط: إذن السيد، إذن الأب، إذن الجد، إذن المرتهن. نعم نعمم إلى ذلك، وأما إلى غير ذلك فلا نستطيع التعميم. الشيخ العظم يقول لا، أنا أفهم من هالناس ما له خصوصية المورد. متى ما كانت المعاملة قابلة للتحقق سميت معصية، ما سميت معصية فتقبل الإجازة. في قبال المعاملة التي تقع على المبغوضات الذاتية، إذا هو محرم بعنوان أولي ما يفيد، إذا هو المشكلة عنوان ثانوي، أي عنوان انتساب إذن فليست هناك مشكلة. فقط وفقط قل لم يعص الله وإنما عصى، المهم أن معصية الله مانع. إذا في معصية لله بالعنوان الأولي ها سيخنا مانع. فلو باع الميتة باع الخام، نعم، أما لو باع مال غيره فما عصى الله بعنوان أولي، هم ما عصى السيد هم بعنوان قلنا ثاني، ما في. إذن ليس المدار على أنه عصى السيد أو ما عصى السيد، المشكلة أن المانع معصية الله، معصية الله أو ليس معصية لله. هذا هو المتفاهم من الرواية كما فهمه شيخنا الأعظم. قال ليست معصية، بيع مجرد إنشاء معاملة، ما بتصرف قاعد أنشأ معاملة، لا مو غصب. الغصب هو أن تأخذ العين وتتصرف فيها، تستولي عليها. أنا مثلا أنا قاعد قلت بعت بيت تجاري، إنشاء معاملة، إنشاء معاملة ما فيها إشكال، ما بتصرف. أنا بحثنا في المعاطاة، بحثنا في الفضولية، ليس بحثنا في التصرف. أنا الآن مجرد أجري معاوضة على مال الغير، كلامنا مو في التصرف، إنشاء المعاوضة. نفس البيع الفضولي حرام تكليفان، ما حد يلتزم بحرمته. أنا الآن بعت كتابك، قلت للشيخ شيخنا شيخ علي التفت، بعت كتاب الشيخ عباس، أكو كتاب عندك أنا بعته، أنشأت معاملة، أنت التفت قال أنت بعت كتابي، خش بيع زين أجسته، هل أنا ارتكبت حرام بإنشاء البيع؟ لا ما ارتكبت. فالبيع الفضولي ليس محرما بلا إشكال. هذا هو تمام الكلام في أي طائفة؟ السادسة. قال وربما يؤيد المطلب، ليش قال كله يؤيد يؤيد؟ لأن موارد خاصة، لعل الفضولية مقبولة في باب النكاح للعبيد، أما أو النكاح تعميمها إلى غيرها مو واضح، والعلة تعمم في باب النكاح، يكفي في إشباع عموم التعليل. أي باب؟ النكاح. يكفي في إشباع عموم التعليل أن نقول أنه نعمم إلى أي باب؟ باب النكاح. أما نعمم إلى سائر العقود فمن أين نستفيد ذلك؟ واضح. قال وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. وحاصل التعليل أن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله، متى ما يرجى؟ معصية لله بعنوانه الأولي، إذا معصية لله بعنوانه الأولي لا يرجى زواله. باع الخمر، باع الميتة، فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، وهو عصيان الله تعالى. وأما المانع الذي يرجى زواله فهو، في بعض الروايات على فإنما أتى شيئا حلالا، في بعض الروايات قال فإنما أتى شيئا حلالا، يعني أصل الذي أتى به بعنوانه لو حلال أم حلال؟ حلال. والذي وأما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله يصح العقد ورضا المالك من هذا القبيل، يعني يزول ما يزول يزول، فإنه لا يرضى أولا ويرضى ثانيا، بخلاف سخط الله عز وجل بفعل، فإنه يستحيل. إذا الله سخط على عبد يستحيل رضا بالفعل. نعم قد يتوب عليك بس مو راضي بالفعل، مو يتحول أن شرب الخمر من محبوب من مبغوض إلى محبوب، شرب الخمر مبغوض، حتى لو تبت إلى الله يبقى شرب الخمر مبغوض. واضح إن شاء الله. هذا لحاظ مجموعي، هو يتكلم عن لحاظ استقلالي، لأن مبني على أن الظهور المجموع حجة لا محجة، في نزاع. احنا نلاحظ كل رواية، كل رواية ما ثبتت المطلب، هل الظهور المجموعي الذي لا يستطيع كل ظهور 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 أن يثبت المطلب حجة أو ليس بحجة، محل نزاع. سيدنا الخوئي لا يقبل الظهور المجموعي، مجموعة من الأصوليين لا ينكرون، لا ينكرون الظهور المجموعي. وقد بحث هذا المطلب السيد الحائري حفظه الله ورعاه في كتاب القضاء، وبحثته أنا مفصلا في بحث حجية خبر الواحد في الموضوعات في بعض صيفيات، بحث حجية خبر، بحثنا حجية الظهور المجموعي والمشاكل في الظهور المجموعي. هذا غاية ما يمكن أن يحتج ويستشهد به للقول بالصحة، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدش فيه له مثل خصوص هذه الأدلة الخاصة، إلا أن في بعضها كالأدلة العامة غنى وكفاية. إذن بعض الأدلة تمسكنا بأدلة عديدة، بعضها قطعا تممنا وهي العمومات. هذا تمام الكلام في إثبات المقتضي، وهو صحة عقد الفضولي إذا لحقته الإجازة. ولكي يتم المطلب لا بد أن نرفع المانع، وما هو المانع؟ هو أدلة الطرف الآخر، فاحتج للبطلان بالأدلة الأربعة، كما استدل للصحة بالأدلة الأربعة احتج للبطلان بالأدلة الأربعة. وحيث سألوا عقب المكاسب المحرمة شنو فهم؟ قلت فهمت أنه يستدل عليه بالأدلة الأربعة، سواء هو بالصحة أو بالحرمة، بالفساد أو بالكذا، يستدل كله بالأدلة. حتى أدلة ثلاثة ما يصير، لازم أدلة أربعة. خوش أطمع أدلة أربعة. أما الكتاب استدل على بطلان عقل الفضولي بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. في كتب القدماء قبل المصنف قربوا الاستدلال بما أعرض عنه الماتن، حيث قرب البعض الاستدلال بأننا نتشبث بالمستثنى من لا بتمام الآية، كما نقل المصنف أصلاً نقل الآية يعني استدل بتمام الآية يعني المجموع المستثنى والمستثنى من، قال ما نحتاج إلى المجموع، نحن نتشبث إما بالمستثنى من، وهو قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن الواضح أن عقد الفضول الصادر من غير المالك لا يجوز للمشتري أن يتصرف في مال الغير، فعقد الفضول أكل للمال بالباطل، فيشمله المستثنى منه. ولكن هذا الاستدلال واضح الضعف، فإنه عقد الفضول مصداق للباطل لو لاحظنا قبل الإجازة، أما بعد الإجازة من قال أنه أكل للمال بالباطل؟ وإن شئت قلت ما هو قصدكم من الباطل، الباطل الشرعي أو الباطل العرفي، ما يراه العرف باطلا أو هو الباطل الشرعي، إن قلت باطل شرعي فتمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل. من قال أنه البيع الفضول الملحوق بالإجازة باطل؟ هذا الذي يستدل عليه، هاي يسمونه مصادر. أخذ المدعى في الدليل، والدليل يتوقف على ثبوت المدعى. وإن كنت تقصد يا شيخ عباس ما يرى العرف باطل، العرف لا يرون أن عقد الفضول الملحوق بالإجازة باطل، يقول لحقت الإجازة راضي المالك راضي. يوم الأربعاء التفت إلى أن العين بيعت فقال رضيت أجزت، لا يرون بعد الإجازة والرضا أنه باطل. فإذا التشبث بهذا الدليل بعقد المستثنى منه فقط وفقط غير صحيح. وهنا محاولة أفضل من هالمحاولة، أن نتمسك بالمستثنى فقط وفقط مو تمام الآية، وهو أنه تجارة عن تراض، فمفاد عقد المستثنى جواز التصرف والتملك بالتجارة عن تراض، فلا بد من تحقق قيدين، تجارة عن يعني تجارة ناشئة عن تراض. فلو حصل عقد الفضول يوم السبت والإجازة يوم الأربعاء، إذا وضعنا يدنا على يوم السبت أكو تجارة بس مو ناشئة عن تراض لأن المالك ما أجاز، وإذا وضعت يدك على زمان الإجازة يوم الأربعاء أكو إجازة بس ما أكو تجارة يوم الأربعاء حتى تقول تجارة عن تراض، ما في تجارة يوم الأربعاء صدرت عن تراض، التجارة صارت يوم السبت، ففي زمان صدور التجارة ماكو تراض، يوم زمان التراض ماكو تجارة، إذا عنوان التجارة المقيدة بكونها ناشئة عن تراض لا تصدق في مورد الفضولي. هذا دليل أفضل أحسن من ذاك الأول. فلا نحتاج إلى إتعاب الناس شيخنا الأعظام، أكو حصر ماكو حصر كما سنتعبكم إن شاء الله، ما شاء الله تعبكم يعني كما سيأتي إن شاء الله، أكو حصر ليش دوح أكو حصر، حط إيدك على التجارة عن يجوز الأكل والتجارة عن تراض، وبيع الفضول ليس تجارة عن تراض مثل ما ذكروا هذا المطلب في بيع المكره، مر علينا في وين سيدنا في بيع المكره. استمر سألنا قال تجارة عن تراض، اذكر مواطن الاستدلال بها، اشترانا مواطن الاستدلال واجد لما انت حافظ الكتاب، اذكر مواطن الاستدلال بالتجارة عن تراض في اي مسألة تمسك بها الشيخ، في اصل اللزوم، في ثبوت المعاطات، في نفي في نف كذا. لا لا في البيع، كتاب البيع امتحان في البيع، متى تمسك بأوفو بالعقود، في وين تمسك بأوفو بالعقود، يلا طلع روحك أعطيتك إياه في الدرس أعطيتك إياه في الدرس خش. المهم إذن ليش ما تتمسك؟ يقول الشيخ لا نسيتم ما ذكرنا، أشوف مصدق بهالاستدلال سيدنا، عجبنك هالاستدلال لأنك نسيت ما ذكره الشيخ في بحث بيع المكره، ما تفيدنا عقد المستثنى إذا تضع يدك عليه فهو غاية ما يثبت أن إذا توجد تجارة عن تراض يجوز الأكل، بس ما تثبت مفهوم أنه إذا لم توجد تجارة عن تراض لا يجوز الأكل، نحن نسلم إذا أكو تجارة عن تراض يجوز الأكل، بس المشكلة من قال أن كل مورد لا توجد فيه تجارة عن تراض لا يجوز الأكل؟ نحتاج إلى مفهوم، وهذه الجملة لو وضعت يدك عليها فقط وفقط ليس فيها إلا مفهوم الوصف أو مفهوم القيد ولا مفهوم له، فما تقدر إذا تضع يدك فقط وفقط على وين؟ فإن إثبات شيء لشيء لا ينفي عما عدا، فنقول يكفي في إشباع مفهوم الوصف، المفهوم الجزئي اللي درسناه في الأصول، أنه في مورد عدم وجود التجارة عن تراض ولا عن إجازة لاحقة ما يجوز، يصح ما يصح؟ بس من قال أنه إذا أكو تجارة مو ناشئة عن تراض ولكن جت الإجازة اللاحقة العقد باطل؟ من وين؟ تحتاج إلى التشبث بالمفاهيم. فماكو الشيخ مصنف ما جيك بهالوجهين، سيري مباشرة من راح إلى مورد مفهوم ثبت لي مفهوم. فإذا الاستدلال عرفت أنه متوقف على ثبوت المفهوم، وهي مفهوم كل ما لا يصدق عليه تجارة عن تراض فلا يجوز الأكل والتملك. من وين نستفيد المفهوم؟ فمن هنا نحتاج إلى المجموع المركب من المستثنى من والمستثنى. واضح كيف يفكر الشيخ العظام؟ يدخل في عقل الشيخ العظام يا سيدنا. إذا تريد تصير عالم لازم أن تدخل في عقل العالم، شون قاعد يفكر؟ ليش الشيخ ساعة ينقل لنا المستثنى من فقط طارة للمستثنى بس يجي يعني لعبه السالفة؟ لا، وراها مطالب وراها أشياء. المهم، إذا توقف الاستدلال شيخنا على وين؟ مفهوم. من وين المفهوم؟ قال المفهوم أحد وجهين. هو مفهوم الوصف ما ينفعنا، الوصف لا مفهوم له، أو مفهومه جزئي والمفهوم الجزئي ما ينفعنا، قلنا يكفي في إشباع المفهوم الجزئي عدم جواز الأكل في بعض الموارد وهو التجارة التي ما فيها تراض لا مسبق ولا لاحق، هذا كافي. إذن نتوجه إلى مفهوم كلي، لازم نثبت لي مفهوم كلي، والمفهوم الكلي يمكن أن يستدل له بأحد وجهين. الوجه الأول مفهوم الحاصر، فإن الآية استثناء مسبوق بالنفي، وقد درسنا في الأصول، بل من قل قدس سره، إن شاء الله الأصول موجود يا شيخ عباس دام ظله، بل من لا أصول له، هذا الشيخ يقول لا دين له، بعد انا ما قلت لا دين له الان، وبعد بلي قام وصل الى لا دين له، احنا قلنا لا 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 فقه له، ممكن عنده دين يقلد اذا بالملازمات يعني. اذا استثناء مسبوق بالنف، والاستثناء المسبوق بالنف من اوضح ادوات حصر، فالآية يستفاد منها الحصر، والمفاد الحصر مدلول مطابقي ومدلول التزامي. مدلول مطابقي الثبوت عند الثبوت، متى ما ثبتت التجارة عن تراض فيجوز الأكل. والمفهوم متى ما لم يتحقق التجارة عن تراض فلا يجوز الأكل، لا يجوز الأكل عن غير التجارة عن تراض، انتفاء الحكم عند انتفاء التجارة عن تراض. ركز معي، غير التجارة عن تراض، ما قلنا التجارة لا عن تراض، قلنا غير التجارة عن لا، غير التجارة عن تراض. مفاد المفهوم مفهوم الشرط، ندخل أداة النفي على التجارة عن تراض، وندخل أداة النفي على لا تأكلوا، فيجوز الأكل إذا تحققت التجارة عن تراض، ولا يجوز الأكل إذا حصل عنوان عدمي غير التجارة عن تراض. مفهوم الحصر عنوان عدمي لوجوده، ركز على هذه النقطة سيد عباس، عنوان عدمي لوجوده، عدمي عدم التجارة عن تراض، عبارة عند الشيخ دقيقة بعدين. فنحن أقول لك إذن مفهوم الحاص يثبت إليه عنوان عدمي، موضوع عدمي جواز الأكل عدمي، عدم التجارة عن تراض. الطريقة الثانية نتمسك بمفهوم الوصف بقرينة التحديد، مفهوم القيد بقرينة التحديد. الآية في مقام التحديد وفرز الأسباب الصحيحة والأسباب الباطلة، فظاهر سياق الآية أن المتكلم يريد أن يقسم الأسباب إلى أسباب صحيحة وأسباب باطلة، فقال كل ما عدا التجارة عن تراض فهو باطل، لا يجوز الأكل، ويجوز الأكل عن التجارة عن تراض. فينعقد مفهوم الوصف الذي ورد في سياق التحديد. كيف تطلع مفهوم الوصف؟ تدخل أداة النفي، يقول الشيخ العظم في الرسائل، على الوصف، فتقول يجوز الأكل إذا كان تجارة عن تراض، يجوز، هي يجوز تجارة عن تراض، لا يجوز إذا كانت تجارة لا عن تراض. فتدخل أداة النفي على الواصل، ما تدخل أداة النفي على التجارة عن تراض، لا لا، موضوع عدم جواز الأكل تجارة لا عن تراض. وهذا ذكروا في بحث مفهوم آية النبأ، تذكرون قالوا نتمسك في آية النبأ تارة بمفهوم الشرط وتارة بمفهوم الوصف. تارة نقول، أعطيك مثال، أكرم بل إذا جاءك العالم العادل فأكرمه. تارة بتتمسك بمفهوم الشرط، تقول الإكرام منوط بشرط مجيء العالم العادل، مفهوم الشرط انتفاء الإكرام إذا انتفى مجيء العالم العادل، فندخل العدم على الشرط، انتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم المعلق على الشرط. أما إذا تتمسك بمفهوم الوصف نقول أكرم، ما هو الموضوع لها؟ العالم العادل، من دخل وصف العدالة. الآن نريد نقول ببركة مفهوم الوصف العدالة لا ينتفي الإكرام عن العالم غير العادل، فجعلنا اللا والنفي على وين؟ الوصف، وهو العادل. هم في الدرسين بعد كيف استخراج المفهوم، لا كثير ما يخلط في الكتب بين مفهوم الشرط ومفهوم الوصف في طريقة استخراج المفهوم، وين ندخل أداة النفي. الشيخ العظم ركز على هالمطلب كثيرا في الرسائل في آية النبأ، يقول ادخل أداة النفي على الخصوصية التي علق عليها الحكم، الحكم علق على خصوصية الشرط، تدخل النفي على الشرط كله، الخصوصية علقت على الوصف، تدخل أداة النفي على الوصف، الخصوصية علقت على الغاية، تدخل أداة النفي في الغاية، وهكذا. وهنا المصنف التزم بهذا المطلب، شوف عبارته، قال دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على ماذا؟ جاب عبارتين، لف ونشر مرتب، على أن غير التجارة عن تراض، هذا ناظر لأي مفهوم حصر، أو التجارة لا عن تراض، هذا إلى مفهوم الوصف والتحديد، يعني مفهوم التحديد في الوصف. غير اللي يقرأ العبارة يقول ليش قال أو؟ إذا ما تعرف النكتة وأنه كيف تستخرج المفاهيم أداة الشرط بل مفهوم الشرط ومفهوم الوصف، يضيع عليك العبارة. على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض غير مبيح لأكل مال الغير. خب ببركة المفهوم الكلي، كلما انتفى التجارة عن تراض على التفسير الأول، أو كلما صدق عنوان تجارة ليست ناشئة عن تراض، فإذا لا يجوز الأكل، وعقد الفضول إذا لحقته الإجازة لا يصدق على عنوان تجارة ناشئة عن تراب، لا بلحاظ زمان العقد ولا بلحاظ زمان الإجازة. من تفتين المطلب؟ قال وإن لحقها الرضا، ومن المعلوم أن الفضول غير داخل في المستثنى تجارة عن تراض، وإذا مو داخل في المستثنى شمله المفهوم، يعني مفهوم الحصر أو مفهوم القيد والواصل، لا أنه جاي يستدل بوين، مو قصد غير داخل في المستثنى، يعني هو جاي يتمسك الآن بالمستثنى، ما يفيد المستثنى، المستثنى بوحد قلنا ما يفيد، ما له مفهوم، النكتة هي مفهوم الحصر، مفهوم السياق. خوش كلام. قال الشيخ كلا الوجهين ممنوع، مر علينا سابقا هذا المطلب، أما الحصر مر علينا كثيرا، قلنا أن هذا الحصر غير صحيح، لأن الاستثناء متصل أو استثناء منقطع، والذي قرروا أنه من أدوات القصر والحصر الاستثناء المتصل لا الاستثناء المنقطع، ومورد الآية كما ذكر غير واحد من المفسرين كالزمخشري في الكشاف والطبرسي أيضا وغيره والشيخ الطوسي والطبرسي في التبيان بلي والشيخ الطوسي، ذكروا بأنه هذا الاستثناء منقطع. ليش منقطع؟ لأن المستثنى عبارة عن تجارة عن تراض، والمستثنى منه الباطل، والباطل ليس من مصادق، والتجارة عن تراض ليس من مصادق الباطل، فالاستثناء منقطع، الاستثناء منفصل. ولكن في قبال هذا ذكر اليزدي والإصفهاني وسيدنا الخوئي أن الاستثناء متصل، لا أن الاستثناء منقطع. وقد ذكر الإصفهاني مطالب رشيقاه وأنيقاه ومهمة في الجزء الثاني في حاشيته صفحة 97. وليزدي هو أول ما بدأ يعني فتح هذا الباب، قال هذا استثناء متصل مو منقطع. لماذا يا شيخنا؟ يقول ليزدي سيدنا الخوئي أولا ماكو استثناء، الاستثناء لا ينقسم إلى منقطع ومتصل، الاستثناء ليس إلا متصل، والاستثناء المنقطع من الأغلاط ولم يثبت في فصيح الكلام، والكلمات الذي بعضهم جاء بها مصنوعة، مو كلمات من العرب، كلمات مصنوعة، فلا يصح أن يقال ما رأيت عالما إلا الجاهل، يقول استثناء منقطع، يقول هذا حق الضحك وحق حق الابتسامات، حق الضحك والضحك، ما رأيت عالما إلا الجاهل، ما رأيت تفاحا إلا البطيخ، يقول شنو رأيت تفاح إلا البطيخ هذا شنو شنو يعني، يقول هاي ضحك مال ضحك، شنو ما رأيت، يقول لا استثناء منقطع، شنو استثناء منقطع، ما جاء القوم إلا طيرهم إلا سيارتهم، يقول هذا شنو هذا بعد ما تبدأ ما جبنا العبارة دي بعد إذن ما جبناها بقى ما رين نجيبها بقى قصر. إذن يا شيخ عباس ليه قشمروا عليكم، يقول لك الاستثناء ينقسم إلى قسمين ما ثبت في فصيح الكلام، وثانيا لو ثبت أنه العرب الذي يؤخذ منهم اللغة بعد جهد جهيد، أنا عمك كلام حصلتهم على استعمال هنا وهنا، فليس كل استعمال يحمل عليه استعمالات القرآن، فالقرآن هو البلاغة والفصاحة وإعجازه في الفصاحة والبلاغة، وليس كل كلام العرب فصيح وبليغ. فقسم العرب الكلام إلى بليغ وإلى غير بليغ. ما دلت من بلاغة يقول إلى فصاحة وغير الفصاحة. بعض الكلمات، بعض المعاني، بعض الجمل، بعض التراكيب فيها بل ما يوجب الإخلال بالبلاغة والفصاحة، كالتعقيد اللفظي، كتتابع الإضافات، وقرب قبر حرب قبر، لا لا، وليس قرب قرق، وليس قرب اللي خدناها في الصرف، شوف، وليس قرب قبر حرب قبر. يقول هذا مورد عند العرب، أو إفران قعوا عني. يقول هي أصلاً كان الظاهر مو عقله مو موجود أصلاً مال الصرف. يقول كان ضاربين هذا. يقول إفران قعوا عني. يقول عقله ما موجود. ليش أنت مسكب بالعرب؟ إفران قعوا عني. يقول صدرت منه في حال غير وجود العقل لما ضربوه ضرب. يقول عقله راح. قال إفران قعوا عني. فقالوا هذا ورد من العرب، إفران قعوا عني. وكيف يحمل القرآن؟ يقول لو صدر هذا من الأخصائي، يقول لو صدر من أخصائي واحد عادي في اللغة يضحكوا عليه، يقول شو انت قاعد تتكلم انت، ما جاء القوم إلا سيارتهم. فمهب أنه ورد في العرب، بس ما تحمل عليه القرآن الكريم، وهو فصيح الكلام، وهو كلام المعجز، ومعجزته هي البلاغة. ثالثا أنا أضيف من عندي، هذا الثاني والثالث من عندي تعميق لمطلبهم، أنه هب أنه ورد في البلاغة، بس هل يتناسب في مقام التقنين أن تأتي باستثناءات منقطعة؟ وانت في أي مقام شيخ عبد الشيخ ناس شيخ مصطفى؟ تقنين مستهجن أن يكتب في الدستور قانون ثم يستثنى باستثناءات منقطعة. شفت الدستور يذكر في استثناء منقطع في قانون، مو مستهجن في القوانين، مستهجن. وهذه الآية تتكلم عن قاعدة قانونية، وهي مسألة تحليل ولفرز الأسباب الصحيحة عن الأسباب الباطلة. أقول في القانون يجب على كل موظفي الدولة أن يداومون من الساعة كذا، إلا موظفي الشركات الأهلية، وأقول الاستثناء قاطع. شنو قاعد تقول أنت؟ يضحكون عليك المواطنين، هذا ما يكتب دستور. وهذه آية مو آية تتكلم بلاغة وكذا، آية قانون، ولا يتناسب مع مقام قانون التشريع أن تأتي باستثناءات. فكل هذه القرائن كفيلة بالمنصف أن يقول أن الاستثناء هنا استثناء متصل، تتمة الكلام تأتي. راجل إصفهاني قال حتى المنقطع ليه مفهوم، بعد صعد اللهجة قال تنزلنا أن، من قال أن المنقطع لا مفهوم له؟
مفهوم حصل.
إذن حتى المنقطع له مفهوم، سيأتي إن شاء الله كلام لأهميته يوم غد إن شاء الله. واضح، راجعوا كلام الإصفهاني صفحة كم شيخ عباس؟ 97. اكتبها حتى تراجعها، الجزء الثاني. واليزدي فيها الموطن، كان ناسي ما كتبت المصدر. الإيرواني هم عنده إشكالات في هذا البحث، راجعوا الإيرواني عنده في صور البحث، يعني هذا كله إشكالات الإيرواني، راجعوها مطالب دقيقة. ها الجزء الثاني للإيرواني صفحة 226، وعند بحث عندهم بحث القيد الغالبي، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم. نعم أيغلق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.